علينا هذه الليلة بأن نكون والدين من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. وبعد معاشر الأحبة أيها الإخوة والأخوات، نواصل حديثنا عن سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أنوه للإخوة الكرام وفقهم الله لطاعته، لتنبهوا لمسألة الوقوف على أبواب الإخوة الجيران، خصوصا أبواب السيارات أو الإخوة الواقفين الساكنين في العمائر، فإن بعضهم قد يكون عنده عمل أو موعد في المستشفى أو أشباه ذلك، فليس من الأدب ولا من خلق المسلم أن تسد على أخيك بابه أو داره، فاحتسبوا حتى لو بعدت الخطوة، فبكل خطوة حسنة عسى الله أن يتقبل منا ومنكم. خيبر، تلك الغزوة العظيمة نتحدث عنها في مجالس هذه الليلة في مجلس من مجالس خيبر. هذه الغزوة العظيمة الفريدة التي حارب فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهود المعتدين. كنا قد انتهينا وإياكم في الدرس السابق إلى حصار حصن ناعم، وقلنا إن هذا الحصن ليس له من اسمه نصيب، فلم يكن ناعما إطلاقا، بل كان شديدا شديد البأس، سواء من المقاتلين أو من هم موجودين داخل الحصن أو حتى الحصن في تركيبته. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث عليا ومن معه وحاصروا الحصن. طبعا قائد الحصن بل قائد اليهود كان اسمه مرحص، وكان بطلا صنديدا ومقاتلا شرسا ومبارزا ماهرا لا يشق له غبار، حتى أن اليهود كانوا يعدون مرحب عن الآلاف. المهم لما اجتمع الناس خرج مرحب بسيفه، وكان مهيب البنية، فأخذ يرتجز ويقول: أنا قد علمت خيبر وأني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إلى الحروب أقبلت تلهب. هذا تحدي، الآن هذا استعراض، يقول: أنا ترى ماني بأي واحد، أنا مرحب، وخيبر كلها تعرف مرحب، وتعرف أنه صاحب السلاح وأنه بطل وأنه صاحب تجربة، وسيما في الحروب إذا كانت قوية. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، يقول: فخرج عمي زيد، بل عامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع، يقول: فخرج رضي الله عنه وأرضاه ويقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر، رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فاختلف بغربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وكان عامر سيف رضي الله عنه قصيرا، فأراد أن يأتي هذا اليهودي لكن قصر السيف من دونه، فرجع إلى ركبة عامر رضي الله عنه فسقط شهيدا. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن له لأجرين، وجمع صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه، قال: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله، رضي الله عنه وأرضاه. ثم أن مرحب ازداد غرور بهذا الأمر، ثم خرج يجول ويصول بين الصفوف ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب. فخرج له علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال علي رضي الله عنه يرتجز: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فخرج عليه رضي الله عنه علي، فما جلس لحظة حتى ضرب رأسه رضي الله عنه، وإذا بعدو الله قد مات رضي الله عن علي وأرضاه. فكبر المسلمون واقتحموا حصن ناعم، وقاتلوا هناك قتالا مريرا، حتى أن مرحب هذا له أخ يعني مثله اسمه ياسر، كان أيضا قوي الشكيمة، فقاتله الزبير رضي الله عنه وأرضاه فقتله، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمه تقول ابني يقتل، قال: بل ابنك يقتله. فقتله الزبير رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال، لما رأى اليهود أن الصحابة رضي الله عنهم استحموا الحصن واستولوا عليه، خرجوا إلى حصن آخر اسمه الصعد بن معاذ، طبعا هي تسمى على بعض ساكنيها أو بعض أمرائهم أو الذين أنشأوا هذه الحصون. فتقدمت سرية عليها الحباب بن المنذر الأنصاري، بطل رضي الله عنه، الحباب بن المنذر هذا من الأبطال، فرضوا الحصار 3 أيام. بالمناسبة ترى علي رضي الله عنه ما نسي وصية سيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ قبل أن يبدأ مع مرحب وقوم مرحب عرض عليهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، أسلموا احقنوا دماءكم، قالوا ما نبغى، فقاتلهم. وكذا فعل الحباب رضي الله عنه، حاصرهم 3 أيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من أسلم بهم من الفقر والعوز والحاجة ما لا يعلمه إلا الله، قالوا يا رسول الله لقد جهدنا، يعني تعبنا، وما بأيدينا من شيء. ما الذي بيده صلى الله عليه وسلم؟ نبي وكريم وعظيم صلى الله عليه وسلم، لكن ليس شرطا أن تكون الدنيا بين يديه، ما يملك أن يطعمهم ولا يكسوهم. كان إذا أتته لفوت صلى الله عليه وسلم الفقراء والمحاويج يجمع الصحابة ويقول تبرعوا. لكن الآن هو في معركة، ماذا يجمع وماذا يصنع؟ وإلا أثرياء الصحابة من أسبق الناس في الخير. فرفع يديه إلى الواحد الأحد ثم قال اللهم إنك قد عرفت حالهم، يعني هؤلاء، وإني لست بهم بقوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها غناء وأكثرها طعاما وودكا. يقول اللهم افتح عليهم أحسن هذه الحصون بها من الطعام والزاد والرزق. فكان هو حصن الصعب ابن معاذ، ففتح الله لهم هذا الحصن. وندب النبي صلى الله عليه وسلم كان أول كتيبة دخلت، كتيبة أسلم، هؤلاء الفقراء هم أول من دخلوا إلى هذا الحصن، ودار قتال ومبارزة عنيفة، لكن الله عز وجل فتح على المسلمين قبل غروب شمس ذلك اليوم، لأنهم ضربوهم بالمنجنيقات. تعرفون المنجنيق؟ يعني الآن تقوم مقامه الدبابة، المنجنيق يضعون كتلة من النار ثم تطلق حتى تأتي على الحصن أو من وراء الحصن، هذا سلاح قديم المنجنيق. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس قد بلغت بهم الحاجة أنهم ذبحوا الحمير لطبخها. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الذي يطبخ؟ قالوا الحمير. والحمير على نوعين، يسمونها الأنسية أو الأهلية، وهي الحمير المعروفة، والحمير الوحشية، هذه الصيد المخططة، هذه يجوز أكلها، لكن هم ذبحوا الحمير الموجود لأنهم سيموتون. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تكفى هذه القدور بمن فيها، وعوضهم الله بحصن الصعب بن معاذ بما فيه من الخير والنعمة والزاد. قالوا كان أكثر الحصون نعمة هذا الحصن، فرزقهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا، لأن الله عز وجل هو الرزاق والرازق سبحانه وبحمده. ثم اتجهت، طبعا كل هذه القلاع أخليت من النساء والذراري، كان كل الموجود فيها من اليهود مقاتلة، خرجوا من ناعم إلى الصعب بن معاذ، ثم خرجوا الآن إلى قلعة اسمها قلعة الزبير. قلعة كانت، القلعة دائما عادة تكون في رأس جبل هذا أو أكامة أو كذا أو آطام، فكانت في رأس جبل، فكان من الصعب الوصول لها، قلعة محصنة. حاصرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 أيام. جاء رجل من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو حاصرتهم شهرا ما خرجوا. قال لماذا؟ قال عندهم الحصون هذه فيها آبار وفيها مخارج، يخرجون في الليل يرتوون يأخذون غذاءهم ويعودون، لو تجلس شهر ما خرجوا عليك. قال ماذا نصنع؟ قال اقطع عليهم المياه. فكل المياه التي حولهم غورها صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا أن يجدوا ماء، خلاص صار هذا أسلوب المقاطعة والحصار. فخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ودار قتال شرس ومرير أصيب فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلعة الزبير. وأيضا خرجوا إلى قلعة اسمها قلعة أبي، وحاصرها المسلمون، وكان من ضمن المحاصرين والمبارزين قبل الحصار أبو دجانة، وتعرفونه صاحب العمامة الحمراء، فقاتل رضي الله عنه وأبلى بلاء حسنا واقتحمها المسلمون، فتحها الله عز وجل عليهم. بقي عندهم لأنهم شطرين خيبر، الشطر الأول فيه الحصون، آخر حصن اسمه حصن النزار أو النزار، هذا هو آخر حصن في الجزء الأول، ثم يبدأ الجزء الثاني. هذا الحصن وضعوا فيه النساء والذراري وكذا، لأنه خلاص يعني هو يقولون مستحيل أحد أن يقطع ماذا حصل لشدة منعته وقوته. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما اقترب الصحابة نبلوهم اليهود بالسهام والحجارة من فوق القلعة. وش الحل؟ ما في إلا الحل المنجنيق أيضا. فنفضها صلى الله عليه وسلم وأخذ يرمي بالقذائف النارية عليهم، تهدمت أجزاء من الحصن وبعضها سقط داخل الحصن، فكبر المسلمون ودخلوا هذا الحصن. وهنا صارت إشكالية عندهم، لأن عندهم النساء والذراري ماذا يصنعون؟ فر من فر من اليهود، وكانت هذه الغنيمة الثانية بعد الأموال والأطعمة، غنموا الآن النساء والذراري وما بقي للمقاتلة الذين خرجوا من هذا الحصن واتجهوا إلى الشطر الثاني من خيبر. وهنا أيها الأحبة، إذا تأملتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منصور من الله، ليس كذلك؟ ومع ذلك صارت يعني خطوات المعركة بشكل عسكري اعتيادي، بمعنى أنه ما أتى يعني نصر إلهي في لحظة وأبيد اليهود وفتحت الحصون، لأن الله يريد أن يجعل لكل شيء سببا. حتى الإنسان يعني ما يغفل بذل الأسباب في طلب الرزق وطلب الصحة وطلب المعرفة وطلب العلم، أي باب من أبواب الخير والمجد تريده فبذل السبب، ادعو الله، اتكل على الله عز وجل، لكن مع ذلك يجب أن تبذل الأسباب، ورب العالمين لا يخيب أحدا. هذا واحد. واثنين، انظروا إلى هؤلاء اليهود وصنائعهم ودسائسهم، وأنهم لا عهد لهم ولا يمكن أن يثق بهم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم جرم معهم أكثر من مرة وعاملهم بطيبه وعاملهم بوفائه، سبحان الله، نقضوا العهود والمواثيق وقتلوا أصحابه ووضعوا مكائد لاغتياله صلى الله عليه وسلم. وجنس هذا الجنس الخبيث في اليهود ما زال موجود سبحان الله إلى الآن. اليهودي ما يمكن يقول لك لا، يقول نتحاور، طيب أعطيك شبر تعطيني شبرين، نحط دريشة افتح لمبة، يعني يدور بك وتحوم معها، فالذي يطرد السلام وراهم كأن يطرد السرام. ما هؤلاء قوم بهت كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أيها الأحبة أن يعرف طبع هذه الفئة، بل إن الصهاينة الموجودين الآن في فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يطهر الأرض المباركة من هؤلاء الأجاس الأنجاس، هؤلاء بعض أبناء جنسهم من اليهود يقولون أن هؤلاء ظلمة ومعتدون. شوف يعني بعض كلام اليهود المنصفين منهم، ويقولون إن الذين يعاهدونهم إنما يبرمون معاهدات في الهواء ليست بصحيحة، سلام أعرج هذا. فيبقى أن هؤلاء أعداء للأمة، ولا يمكن في يوم الأيام، وسبحان الله، وهذه النقطة الأخيرة، لا تتوقع أن اليهود مهما أوتوا من قوة أنهم أقوياء. أثبتت التاريخ كله أنهم في قلوبهم من الرعب والخور والجبن والخوف ما الله به عليم، بل حتى في حروبهم في هذا القرن ما لم يكن معهم أحد لا ينتصرون. وخذوا أنتم من 48 وأنتم إلى 2006، إذا لم يكن معهم أحد يحارب تفشل عملياتهم. سبحان الله، المتأمل لها يعرف هذه الحقيقة ويطمئن أن العاقبة للمتقين. بعض الناس يقول يا عمي خلاص فلسطين وراحت، ما الله ما عاد يمدينا، ما في أمل. لا لا أبدا، ألا إن نصر الله قريب، سمعنا الآية، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فالمؤمن يزداد ثقة ويقيم بالله عز وجل. ما الذي جرى في الجزء الثاني من خيبر؟ هذا إن شاء الله في درسنا بمشيئة الله تعالى يوم السبت القادم. أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.